الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه رسالة بين أيدينا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أفردت من قبل بعض أهل العلم، وهكذا كذلك بعض من أراد الخير بالنصح للمسلمين فيما يتعلق بموضوع ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في فتوى له في ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام وفي ثنايا عدد من كتبه، سئل عنها رحمه الله تعالى أو سئل فيها رحمه الله تعالى عن طائفة ضالة مرتدة كافرة من طوائف أهل الضلال من الباطنية، وهم النصيرية. فقد سئل رحمه الله تعالى سؤالا فأجاب رحمه الله رحمة واسعة بإجابة نافعة على اختصارها، فناسب ذكر هذا الموضوع في أزمنة متفرقة لحاجة التحذير من هذه الفرقة الضالة والطائفة الطاغية، فأخرجت وأفردت من زمان إلى آخر برسالة مفردة وسميت بمسميات مختلفة، فتارة تسمى بفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في النصيرية، وتارة تسمى بحقيقة النصيرية، وتارة تسمى بالنصيرية طغاة سورية، وتارة تسمى برسالة العلويون كما سماهم الفرنسيون. وكما ترون هذه التسميات ليست من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنما ممن نشر هذه الفتوى. ومن ذلك هذه الرسالة التي بين أيدينا التي خرجت في فترة سابقة عن دار الإفتاء بالرياض، وأصلها كما قلنا مأخوذ ومقتبس من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإن شاء الله تعالى سيكون منهج القراءة أن نقرأ هذه الرسالة مع التعليق على ما يحتاج التعليق عليه مما يوضح المقصود أو يحتاج إلى إيضاح، وما كان واضحا فنكتفي بقراءته. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. هذه المقدمة من دار الإفتاء ومن تكفل بإخراجها. ونلاحظ أحيانا أن بعض من يقوم على بعض الجهات قد يكون فيه نزعة غير سلفية أو كذلك معنى آخر، لكن العبرة بالمضمون المأخوذ من كلام صاحب الأصل، وهذا هو المقصود. قال رحمه الله: مقدمة بين يدي رسالة النصيرية. هذه الرسالة كتبت في القرن الثامن، وكأنها كتبت اليوم عن النصيرية طغاة سورية، أو العلويين كما سماهم الفرنسيون، طبعت من قبل مرات في مصر وغيرها. يعني هذه الرسالة قد طبعت مرات، وقد تقدم أن الناصحين ومن أراد الخير بالمسلمين في التحذير من هذه الفرقة والطائفة رأى من أحسن ما ينشر في هذا الباب رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولأنها فتوى ضمن كتبه أفردت برسالة فسميت باسم بحسب ما تسمى من قبل بعض من يطبعها. وقولهم أن هذه التسمية، تسمية هذه الطائفة بالعلويين، من تسمية الفرنسيين، هكذا اشتهر، وهو كذلك موجود إلى يومنا هذا في لبنان، ولهم موضع خاص معروف، وهكذا كذلك في سوريا وفي مواضع من بلاد الشام، بل وحتى مصر والعراق، فلهم مواضع ينتشرون فيها. قال رحمه الله: أجاب بها شيخ الإسلام علم الأعلام إمام أهل السنة والجماعة تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله، وقد اقتوى بنارهم واطلع على أسرارهم وكشف أستارهم وأبان عوارهم وعرف دخائلهم، وقد خالطهم وعايشهم أرضا ووطنا، لأنه من أهل الشام، فهو من حران رحمه الله رحمة واسعة، وقد عاش في بلاد الشام وتنقل فيها، وكانت له صولات وجولات مع هذه الطائفة الضالة الباغية التي تاريخها يدلك على حقيقة انتمائها لهذا الدين، وأنها من أعدى الناس على أهل هذا الدين. قال رحمه الله تعالى: حمل عليهم بالسيف أحيانا فشتت جموعهم وفرقهم. قال: وفرقهم عندي أبدي سبا، لعله يريد فرقهم فأبادهم إبادة قوم سبا أو هكذا، ما أدري عندكم شيء آخر؟ نفس المشكلة عندنا نسخة واحدة، المهم هي مقدمة لا بأس. قال: وحمل عليهم بالقلم حينا بعد حين، فكان قلمه عليهم أمضى من السيف، ومعنى أمضى من السيف يعني أقطع فيهم وأقوى في إظهار عوارهم وكذلك غلبتهم. قال: وأبلغ أثرا من جيش تام العدد والعدد، فأظهر نفاقهم وكفرهم وإلحادهم، وأبرز عقائدهم في الحقد على الله ورسل الله والمسلمين حيث وجدوا في شرق أو غرب. ويدلك على ذلك تاريخهم الأسود الذي ملأ الأرض بغيا وعدوانا على الإسلام والمسلمين، بل وعلى الله رب العالمين، من ماذا؟ ما كتب من كتاباتهم مما فيه الكفر الصراح، ومما فيه كذلك الشرك وغير ذلك من معاني الشر والفساد. فكما قال رحمهم الله، أو كما قالوا في المقدمة أو من كتبها، أنهم من أشد الطوائف نفاقا وكفرا وإلحادا، وأبرزهم شقدا على الله وعلى رسل الله وعلى المسلمين، وسيأتي ذلك إن شاء الله من خلال عرض عقائدهم. قال رحمه الله: أجاب بهذه الرسالة المعدودة الصفحات القائمة مقام المجلدات الجامعة لعجرهم وبجرهم العلامة الإمام شهاب الدين أحمد بن محمد بن مر الشافعي رحمه الله، فكان جواب شيخ الإسلام يعني سأل سئل أو شيخ الإسلام سؤالا فأجاب كما نقل في مسيئتي في مقدمة هذه الفتوى إن شاء الله. قال: فكان جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ستراه في هذه الرسالة فصل الخطاب في إظهار الحق وإعلانه والدعوة إليه. وكان ابن تيمية حذام كراسي العلم ومنابر الخطابة شأنه بكل رسالة وفتاويه وكتبه. إذا قالت حدامي فصدقوها، عندكم بالخاء صوابه بحذف النقطة، فإن القول ما قالت حدامي، والمعنى أنه من أحسن من يكتب ويرد رحمه الله تعالى، ولا أدل على ذلك كتاباته القوية المليئة بالحجج الظاهرة والبراهين الساطعة التي كشف فيها عوار كل عدو خالف الكتاب والسنة وخرج عن الصراط القويم الدين المستقيم الذي عليه أهل السنة والجماعة، كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. قال: إن المؤمن الذي يقرأ هذه الرسالة سوف يعلم خطر هؤلاء الملاحدة على الإسلام والمسلمين، وسيتخذ منها نبراسا يهتدي بهداه ومنارا يضيء له طريق الجهاد، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. دار الإفتاء بالرياض. ولأجل تكرر بغي هذه الطائفة الباغية من زمان إلى آخر، لا يزال أهل العلم يبثون في الناس هذه الحمية وهذه كذلك المعرفة، حتى يكون عندهم من المعرفة بخطر هذه الطائفة الضالة الباغية، وعند ذلك يعرف المحق من المبطل والصديق من العدو. فكل من ناصر هذه الطائفة الباغية في كل زمان ومكان يعلم من هو، فلا ينصر الباغي إلا باغي، ولا ينصر الكافر إلا من هو مثله أو من هو قريب منه، وهكذا كذلك الحال في زماننا هذا. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سئل شيخ الإسلام وناصر السنة فريد الوقت وبحر العلوم تاج العارفين وكنز المستفيدين لسان المتكلمين وقدوة المحققين بقية المجتهدين وحجة المتأخرين إمام الزاهدين ومنار المجاهدين الإمام المحقق النوراني والعالم المجتهد الرباني تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. ومثل هذه المقدمة لا تنافي النهي عن التزكية والمبالغة والغلو فيها، إذا كان المقصود أو كان المخوف منه يقع من فتنة المزكى، وكذلك ظهور معنى الولاء والبراء الضيق والتعصب المذموم، فهذه معاني مذمومة. وعلى هذا يحمل ما ورد في الباب: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وهكذا قطعت عنق صاحبك، فإن المقصود هو هذه المعاني التي تنافي سماحة الشريعة. وأما إذا كان المقصود هو إظهار صاحب الحق بحقه، وكذلك من هو محل مرجعية علمية فيوثق به ويتمسك ويعتنى بكلامه، فإن هذا مما لا حرج فيه، بل قد يكون من الفقه الذي ينبغي أن يسلك ومن الحكمة التي ينبغي أن تستعمل، خصوصا إذا كان ليس من المؤلف ولكن من غيره. وانظروا كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مشى ذلك من الصحابي في الجهاد مشية لا يمكن أن تكون في غير ذاك الموضع، قال إن الله يبغض هذه أي المشية إلا في هذا الموضع. لماذا؟ لما فيه من تخويف العدو والنكاية بهم وإدخال الرعب في قلوبهم، وهذا مطلوب وهذا معنى مطلوب. وهكذا كذلك الشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، ومع ذلك ينبغي ألا يكون ذلك متعديا للحق حتى لا يقول الكذب ولا يقول الباطل. فهذه العبارات حقيقية. شيخ الإسلام يحق أو ممن يستحق هذا الوصف، فهو بحر العلوم، جمع علوم كثيرة، تاج العارفين بما كان عنده من أسرار الشريعة، لكن بالمعنى السلفي لا المعنى الخرافي الصوفي. وهكذا كنز المستفيدين، فهو لا يخفى أمره في هذا الباب. لسان المتكلمين ليس المراد أنه من أهل الكلام، ولكن من أحسن من رد على أهل الكلام، وهذا لا شك وهو حق وصدق وقدوة المحققين. لا يخفى تحقيق شيخ الإسلام في جوانب كثيرة من العلوم والمعارف، وغير ذلك مما ذكر عنه رحمه الله. قال رحمه الله تعالى عن النصيرية وما يتعلق بهم بمقتضى سؤال حرره الشيخ الإمام العالم العامل العلام المحقق شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمود بن مر الشافعي رحمه الله، وجعله من حزبه المفلحين وعفى عنه وعافاه. فهو سؤال عالم لعالم، وهذا يدلك على أهمية هذه الفتوى، لأن السائل تكلم بعلم وجمع سؤاله بعلم ومعرفة، والمسؤول أعلم وأعرف، وهو من وصف بالأوصاف المتقدمة، وهذا يقتضي الاعتناء بهذه الفتوى، فهي كما قيل على صغر حجمها فهي تقوم مقام المجلدات الجامعة. قال رحمه الله صورة كتاب السائل عن النصيرية. قال أي السائل ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين وأعانهم على إظهار الحق المبين وإخماد شغب المبطلين في النصيرية القائلين. وهذا يدلك أنه كان في زمانهم شغب بين أهل الحق وأهل الباطل، وفي وسط هؤلاء أناس الرعاع قد يكونون ضحية تلك الفتن، إما بالمادة أو بأي معنى من معاني الشهوات، وتارة يكون بالشبهات. فإن من الناس من يكون ضحية الفتن بجهله، وإن من الناس من يكون ضحية الفتن بمرضه وكذلك حرصه على شيء من الدنيا الزائل، كما قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى في الفتن أن الناس فيها فراش نار وذباب طمع، يقبل الواحد منهم بدرهمين ويدبر بدرهمين، يبيع دينه بثمن عنز، يبيع دينه بثمن عنز. في الفتن معنى كلامه رحمه الله يصير الناس على هذا المعنى، فإن من الناس من يكون مثل فراش، ماذا؟ فراش النار. تعرفون فراش النار؟ معناه جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين وفي مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الجنادب والجراد يقعن فيها وأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تفلتون من يدي. هذا فراش النار. فراش النار يظن أن ضوء النار مخرج من الفتنة، يظن أن ضوء النار مخرج من الفتنة، مخرج يخرج من الظلمة التي هو فيها، فما يدري إلا وماذا، ويحرق نفسه، فيحرق نفسه. وهكذا بعض الناس الفتن، وهكذا، وهذا حال من حال أهل الجهل. أكثر أهل الجهل يغترون بالمظاهر ولا ينظرون إلى الحقائق، يغترون بالعواطف ولا ينظرون إلى الحجج. وهكذا طائفة أخرى ذباب طمع، تعرفون ذباب الطمع، يطمع، يرمي نفسه فوق أو أي شيء يظن أنه ينتفع به، وربما وقع في الخبيث، وقع في الخبيث. هذا حال بعض الناس في الفتن، عنده من الطمع ما قد يهلك نفسه. ولهذا كما قال يقبل بدرهمين ويذهب بدرهمين، فيحرك بالشيء اليسير لقلة عفته وضعف كذلك دينه. وهكذا من الناس من يبيع دينه بثمن عنز، يعني معناه ما يكون من حال الناس الفتن، ربما لا يبالي بما يكون من سفك الدماء وحصول التمكن لأهل الكفر والشر والفساد مقابل أن ينال شيئا يسيرا من الدنيا. فهذا بعض ما يقع في الفتن. قال رحمه الله: قال ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين وعانوا على إظهار الحق المبين وإخماد شغب المبطلين في النصيرية القائلين باستحلال الخمر وتناسخ الأرواح وقدم العالم وإنكار البعث والنشور والجنة والنار في غير الحياة الدنيا، وبأن الصلوات عبارة عن خمسة أسماء، وهي علي وحسن وحسين ومحسن وفاطمة، فذكر هذه الأسماء الخمسة على رأيهم يجزئهم عن الغسل من الجنابة والوضوء وبقية شروط الصلوات وواجباتها. وهذا بعض عقائد النصيرية التي تسمى بمسميات كثيرة كما سيأتي، تارة يقال النصيرية وتارة يقال العلوية أو العلويون، ويقال غير ذلك من الأسماء كما سيأتي. وهذا كله له أدلته وبراهينه من كتبهم ومن كلام أئمتهم. مر معنا في الدرس الماضي ما قرئ من مقدمة في أول هذه الرسالة، فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على النصيرية. ومر معنا أن هذه الفتوى كانت جوابا لسؤال لأحد أهل العلم في زمانه، وهو أحمد بن محمد بن محمود بن مري الشافعي المشهور بشهاب الدين البعلبكي، أصله من بعلبك. وقد كان هذا الشيخ من أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكر في ترجمته، وممن يعاديه ويناصر أعداءه. فلما اجتمع بشيخ الإسلام وفقه الله للوقوف على طريق الحق بأدلته وبراهينه، فكان من أشد أنصار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن كان من أعدائه، حتى قيل أنه رحمه الله لما ذهب إلى مصر وتكلم في مسألة الاستغاثة والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم على طريقة أهل السنة في هذا الباب، أوقف وعزر ومنع من الكلام على الناس رحمه الله رحمة واسعة، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم كابن كثير في البداية والنهاية في إحداث سنة 25 و700 للهجرة في ربيع الأول. وهكذا كذلك ذكر في ترجمته أشياء كثيرة مما يدلك على إمامة هذا العالم رحمه الله رحمة واسعة. فهو كما تقدم سؤال عالم لعالم، وكفى بهذا أن يعطيك أهمية هذه الرسالة، أولا في وصف السؤال ودقة ما ذكر فيها، فإنها لم تؤخذ بالمجازفة ولكنها أخذت عن معرفة ودراية، وخصوصا أنه من أهل الشام، والنصيرية مقرها وإلى يومنا هذا في بلاد الشام. ثم أن يكون الجواب من مثل هذا الإمام المعروف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، قال رحمه الله تعالى: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين وعانهم على إظهار الحق المبين وإخمال شغب المبطلين؟ وهذا تقدم. قال: في النصيرية القائلين باستحلال الخمر وتناسخ الأرواح وقدم العالم وإنكار البعث والنشور والجنة والنار في غير الحياة الدنيا، وبأن الصلوات عبارة عن 5 أسماء، وهي علي وحسن وحسين ومحسن وفاطمة، فذكر هذه الأسماء 5 على رأيهم، فذكر هذه الأسماء 5 على رأيهم يجزئهم عن الغسل من الجنابة والوضوء وبقية شروط الصلوات وواجباتها. هذا الذي ذكره رحمه الله، وسيأتي إن شاء الله شيئا كثيرا، هو قليل من كثير من عقائد الباطنية، والباطنية فرق كثيرة، ومن فرق الباطنية النصيرية التي تنتسب لمحمد ابن نصير البصري، وهو من موالي بني نمير، من موالي بني نمير، أصله فارسي من بلاد خوزستان، ظهرت فرقته في 3 الهجري، وزعم أن أبا الحسن العسكري بعثه نبيا للناس، بعثه نبيا للناس، وهذا يدلك على حقيقة هذه الفرقة، وأنها إنما جاءت من قبل أعداء الإسلام الذين أرادوا أن يضروا بالمسلمين من داخلهم في بث هذه العقائد الضالة الفاسدة، التي كما سيأتي معنا هي عبارة عن خليط من عقائد الفرس وضلال أهل الكتاب من النصارى وغيرهم. ولهذا فرح بهم أعداء الدين واعتنوا بمثل هذه الفرق الباطنية، لعلمهم أنها من أشد أعداء أهل الدين وأهل الإسلام، كما ذكر في تاريخ الفرنسيين في الشام، فإنهم اعتنوا بهذه الفرقة اعتناء عظيما، حتى أنهم جعلوا لهم الألقاب، وكذلك ميزوهم بشيء من المخصصات، وكان ذلك 1920 ميلادي، وسميت هذه الفرقة إبعادا عن التشنيع عليهم، وكذلك تلميعا لها وتعظيما لها في أوساط المسلمين بالعلويين، فهم أول من أطلق عليهم بالعلويين في الشام، ولا يزالون إلى يومنا هذا يعرفون في جهات في الشام، في لبنان وسوريا وما حولها بالعلويين. فليسوا هم العلويون الذين ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مرادهم هذه الفرقة والطائفة الضالة التي تأخذ بهذا المذهب الضال. فهم يستحلون الخمر كما ذكر رحمه الله، وهذا مذكور في عقائدهم، ويدل كذلك على خبث مذهبهم، وأنه مذهب دخيل جاء من أعداء الدين، ولهم من الأشعار وشعرا ونثرا مما ذكر في استحلال الخمر وتعظيمها وجعلها أنها سببا لأشياء كثيرة خيالية، ما يزين شربها وتناولها حتى صارت معظمة وشجرتها معظمة، شجرة العنب تعتبر عند النصيرية من الأشجار المعظمة، فلا يقتلعونها ولا كذلك يأذنون بأذيتها، ويجعلون لها اعتناء خاصا معظما عندهم، كما ذكر في من ذكر عقائد النصيرية كابن الأثير في الكامل، وهكذا ما ذكره ابن كثير في البداية، وصاحب صبح الأعشى، وكذلك غيرهم ممن كتب وتكلم على هذه الفرقة، حتى في كتب الملل والنحل كما ذكر في كتاب الملل والنحل شيرستاني وغيره. وقوله وتناسخ الأرواح وقدم العالم، سيأتي إن شاء الله عقيدتهم بتناسخ الأرواح وقولهم بقدم العالم وإنكار البعث والنشور والجنة والنار وغير الحياة الدنيا والجنة والنار في غير الحياة الدنيا، يعني أنه أن الجنة والنار في الدنيا، وأما في غير الحياة الدنيا فهو عبارة عن خيال وترغيب وترهيب، يقصد منه حسن إصلاح الناس في أخلاقهم وآدابهم وغير ذلك من العبارات التخيلية التي يصرفون بها ما جاءت به النصوص الشرعية. ومن ذلك ما ذكره هنا في الصلوات الخمس، فانظر إلى تعطيل الشريعة والكفر الصراح، يجعلون ذكر هؤلاء الخمسة يغني عن الصلوات الخمس، يغني عن الصلوات الخمس، وبأمثال هذا سموا باطنية، فيجعلون للنصوص ظاهر لعموم الناس وباطن لخاصة فرقتهم، فهذا الباطن هم يعملون به والظاهر هو لعموم الناس. قال رحمه الله وبأن الصيام عندهم عبارة عن اسم 30 رجلا واسم 30 امرأة يعدونهم في كتبهم، ويضيق هذا الموضع عن إبرازهم كما ذكر كذلك في من تكلم فيهم، وذكروا أسماء هؤلاء 30 من آل البيت ومن ناصرهم ومن كذلك يظنون أنه ماذا أحق بهم، وإلا فأهل البيت الصادقون هم أتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل مسلم لهم ولي ولهم لهم أولياء وهم لهم أولياء كذلك. ومع هذا لا يعني ذلك أن تعطل شريعة الإسلام حتى يقال مثل هذا القول الفاحش بأن ذكر أسماء هؤلاء 30 يغني عن صيام رمضان، وكل واحد منهم بيوم، فإذا ذكرتهم أغناك عن صيام رمضان. قال رحمه الله وبأن إلههم الذي خلق السماوات والأرض هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو عندهم الإمام في السماء والإمام في الأرض، فكانت الحكمة في ظهور اللاهوت بهذا الناسوت على رأيهم، والمراد باللاهوت ذات الرب سبحانه وتعالى، والمراد بالناسوت ذات المخلوق. قال على رأيهم أن يؤنس خلقه وعبيده ليعلمهم كيف يعرفونه ويعبدونه. وهذه العقيدة جاءت من عقيدة النصارى وعقيدة أهل الفرس، ويدلك هذا أن هذا من الدخيل على دين الإسلام، والذي يراد به إضلال المسلمين، وسيأتي تفاصيل في هذه العقيدة الفاسدة الضالة الكفرية. وأكثر ما يستدلون على هذا كما سيأتي بعضه بأمور عقلية وخيالات ومرويات مكذوبة على علي رضي الله عنه أرضاه، وربما نسبوا بعضها للنبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من الكذب كما هو مذكور في كتبهم. قال رحمه الله تعالى وبأن النصيري عندهم لا يصير نصيريا يجالسونه ويشربون معه الخمر، وخص الخمر لأن لهم مجالس خاصة يحتفلون بها في أنواع الاحتفالات بالخمر، تعد أعيادا لهم لا يحضرها ولا يدخلها إلا النصيري الذي قد خلص وكذلك صار على يقين من هذا المذهب، مذهب النصيرية. قال: ويطلعونه على أسرارهم ويزوجونه من نسائهم حتى يخاطبه معلمه. وهذا الخطاب يسمى عندهم جلسة السر، يسمونها جلسة السر، يجلسها المريد عند الشيخ، فإذا حضرها ونجح في تلك الجلسة صار من النصيرية الذي يعطى له سر النصيرية، وإذا لم يكن أهلا لهذه الجلسة وهذا الخطاب فإنه لا يزال من العامة الذين هم غير مؤهلين لمذهب النصيرية، فهم يدرجون المرء حتى إذا وصل إلى مرحلة فيرون أنه أهل للخطاب يدخلونه في هذه الجلسة، جلسة السر، ويكون معه الخطاب. قال: وحقيقة الخطاب عندهم أن يحلفوه على كتمان دينه ومعرفة مشائخه وأكابر أهل مذهبه ممن مضى وممن في زمانه، فيعرفهم بأشخاصهم وكذلك من هو إله هذا الزمان، لأنهم يزعمون أنه في كل زمان إله، في كل زمان إله للنصيرية يعبد كما يعبد الله سبحانه وتعالى، ويوقف عند أمره ونهيه كما يوقف عند أمر الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن عقائدهم وأقوالهم الكفرية الفاسدة علوا كبيرا. قال: وعلى ألا ينصح مسلما ولا غيره إلا من كان من أهل دينه، يعني من النصيرية، وعلى أن يعرف ربه وإمامه بظهوره في أنواره وأدواره، فيعرف انتقال الاسم والمعنى في كل جيل وزمان، صوابه جيل بدل جبن، في كل جيل وزمان، لأنهم يرون أن لله أنوارا، فنوره يختلط بنور من يشاء من خلقه، كما زعموا أن نور الرب جعله الله في علي تعالى الله عن قولهم فاختلط بنور النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعمون، ولهذا تجدهم يضطربون، تارة يقولون علي هو النبي حقيقة ومحمد صلى الله عليه وسلم إنما هو صورة هذه النبوة، ولهذا كان يستشيره كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الصورة ترجع للحقيقة، ثم يستدلون بأحاديث صحيحة ومكذوبة في هذا الباب، وتارة يقولون هو الله وأنه تعالى الله عن قولهم خلقه الله لأجل أن يكون في خلقه ما يعرفونه به، فجعل ذاته ذات اللاهوت تعالى الله عن قولهم في هذا الجسد الذي هو الناسوت، ويريدون باللاهوت ذات الرب والناسوت جسد المخلوق، وهذا من عقائدهم الفاسدة. وعند ذلك هم يرون أن هذا ينتقل من زمان إلى زمان، ينتقل من زمان إلى زمان، فإذا مات الرب فلم يمت روحه، فإن روحه تنتقل إلى رب آخر في ناسوت آخر من ناسوت المخلوقين، ولهذا فهم يحبون ابن ملجم الذي قتل عليا رضي الله عنه، لماذا؟ زعموا أنه فصل، كان سببا في حصول خير للبشرية، إذ فصل اللاهوت عن الناسوت فأوجد لهم ناسوتا آخر يحل فيه اللاهوت، وهذا من عقائد تناسخ الأرواح، فكان بذلك الخير للبشرية، هكذا يزعمون تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.
قال رحمه الله: فالاسم عندهم في أول الناس آدم، والمعني هو الشيث، والاسم يعقوب، والمعني هو يوسف، ويستدلون على هذه الصورة كما يزعمون بما في القرآن العظيم حكاية عن يعقوب ويوسف عليهم الصلاة والسلام، فيقولون: أما يعقوب فإنه كان الاسم، فما قدر أن يتعدى منزلته فقال: سوف أستغفر لكم ربي. وأما يوسف فكان المعنى، ويجوز المعني يعني الحقيقة، حقيقة الرب. قال: فكان المعنى المطلوب، فقال: لا تثريب عليكم اليوم. فلم يعلق الأمر بغيره، لأنه علم أنه هو الإمام المتصرف. ومعنى هذا كما تقدم أنهم يرون أن في المخلوقين من هو صورة ومن هو حقيقة، وفي المخلوقين من هو كذلك اسم ومن هو معنى. فالاسم عندهم هو الظاهر الذي يظهر بالرسالة أو النبوة وما ينقله عن الرب سبحانه وتعالى، والحقيقة عندهم، والاسم هي الصورة، والحقيقة عندهم هي المعنى، أو يقولون المعني، ويريدون به من يحل لاهوت الرب في ناسوت مخلوقه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فيزعمون أن الله حل لاهوته في ناسوت نبي الله شيث، وأنه حل لاهوته في ناسوت نبي الله يوسف، ولهذا تكلم يوسف بكلام الرب، ولم يستطع ذلك يعقوب، مع أن يعقوب هو الأب ويوسف هو الابن. هكذا زعموا. ووجه الاستدلال فيما ذكروه أن يعقوب كما سمعنا قال: سوف أستغفر لكم ربي، فهو لم يغفر بذاته، وإنما سيسأل لهم الرب أن يغفر لهم، فدل على أنه ناسوت محض ليس فيه معنى الربوبية. ولما كان يوسف كما يزعمون تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا حل فيه لاهوت الرب، فإنه استغفر لهم مباشرة، ولم يقل كما قال يعقوب، فإنه قال: لا تثريب عليكم اليوم، فصار هو الرب كما زعموا، وأنه هو الذي غفر لهم، ولا يغفر إلا الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وحقيقة تفسير الآيتين أن يعقوب عليه الصلاة والسلام استغفر لأبنائه عند الله لذنبهم ومعصيتهم، إذ فيه حق لله وحق لمن؟ للمخلوق، بما كان من ظلم يوسف وما كان من غيره. وأما يوسف عليه الصلاة والسلام فإنه غفر لهم وعفى عنهم، لأن ذلك يتعلق بحق له، وأما ما هو حق لله فهم يستغفرون الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: لا تثريب عليكم اليوم، يعني فيما كان منكم من سابق عملكم وأذيتكم لي، ولكن هؤلاء يستغلون المتشابه كما قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم.
قال رحمه الله تعالى: قال: ويجعلون موسى هو الاسم، ويوشع هو المعنى، ويقولون: يوشع ردت له الشمس لما أمرها فأطاعت أمره، وهل ترد الشمس إلا لربها. ويجعلون سليمان هو الاسم، وآصف هو المعنى، ويقولون: سليمان عجز عن إحضار عرش بلقيس وقدر عليه آصف، لأن سليمان كان صورة وآصف كان المعنى القادر المقتدر. وقد قال قائلهم: هابيل شيت، شيت يوسف يوشع، آصف شمعون الصفا حيدر،
ومعناه أنهم يجعلون هؤلاء كما تقدم معنا هم من حلت فيهم ذات الرب سبحانه وتعالى، فكانوا هم الرب، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وهم يجعلون اسما ومعنى وصورة وحقيقة، فالاسم بمعنى الصورة والحقيقة بمعنى المعنى، ويريدون به من حلت فيه ذات الرب تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وهابيل معروف، وشيت كذلك، ويوسف ويوشع وآصف يريدون من قام بأمر سليمان فاستطاع ما لم يستطعه سليمان، وأكثر هذا مأخوذ من أهل الكتاب. وشمعون كذلك، والصفا يريدون به عند النصارى بطرس، من يسمى عند النصارى ببطرس، وحيدر يريدون علي رضي الله عنه أرضاه. ولو تأملنا هذا ورجعنا في تاريخ وكتب النصارى نجد أنهم يقررون هذه العقيدة، وهم يقررون عقيدة حلول ذات الرب سبحانه وتعالى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، ببعض المخلوقين، ويجعلونه على هذه الأدوار الثمانية، وأحيانا يجعلونه سبعة أدوار، يعني طبعا سبعة أدوار بحذف حيدر الذي هو علي رضي الله عنه، فيقفون عند الصفا ويريدون به بطرس، لأنهم لا يؤمنون برسالة الإسلام، فهم يمرونها بسبعة أدوار أو ثمانية أدوار، فيقولون حلت هذه الذات المقدسة في المخلوق في ثمانية أدوار في تاريخ البشرية، أو بعضهم يقول في سبعة أدوار في تاريخ البشرية، وعند ذلك يعني عندهم هذا أن الرب يحل في مخلوق يجوز أن يعبد، لأن عبادته هي عبادة الرب كما يزعمون، وعند ذلك يبررون الشرك الذي وقعوا فيه. قال رحمه الله، وهذا البيت مشهور من أبيات النصارى معناه في السبعة الأسماء الأولى، فزاد فيه النصيرية الاسم الثامن وهو علي رضي الله عنه. قال: ويعدون الأنبياء والمرسلين واحدا واحدا على هذا النمط إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون محمد هو الاسم وعلي هو المعنى، ويوصلون العدد على هذا الترتيب في كل زمان إلى وقتنا هذا. يعني أن النصيرية استرسلوا بهذه الأدوار حتى أوصلوها إلى زماننا هذا، إلى زمان السائل، وهي كذلك إلى زماننا هذا، فإلى يومنا هذا وعند النصيرية إله يعبدونه ويجعلونه بمثابة من سبق ممن نزلوا فيه معنى الألوهية على هذه العقيدة الفاسدة في تناسخ الأرواح وحلول ذات الرب سبحانه وتعالى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، في من يشاء من خلقه فيكون ذاك هو الإله، فيملك ما يملك الرب كما يزعمون. وهذه عقيدة دخلت من عقيدة النصارى وعقيدة أهل الفرس. قال: ويوصلون العدد على هذا الترتيب في كل زمان إلى وقتنا هذا. فمن حقيقة الخطاب في الدين عندهم أن عليا هو الرب، وهذا الخطاب هو الخطاب السري الذي يخاطب به من دخل في عقيدة النصيرية، ولا يدخلون إلا من وثق به أنه يقبل هذا الخطاب ويحفظ هذا الخطاب. فمن أيقنوا أنه يصدقهم أدخلوه ورفعوا عنه ما يتحفظون به عن الناس، فتكون له مجالس السر وكذلك أعياد السر وغير ذلك مما هو من خصائص تنسكات النصيرية، وهي مليئة بالشرك والفجور والفساد، مليئة بالشرك والفجور والفساد. فهم يجمعون بين الشرك والكفر وبين استباحة المحرمات واستحلال الفواحش والرذائل والسيئات. قال رحمه الله: فمن حقيقة الخطاب في الدين عندهم أن عليا هو الرب، وأن محمدا هو الحجاب، وأن سلمان هو الباب، وأنشد بعض أكابر رؤسائهم وفضلائهم لنفسه في شهور سنة 700 فقال: أشهد أن لا إله إلا حيدرة، أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين. ويريدون علي تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. حيدرة يعني علي لقبه، والأنزع أي كان أنزعا، وهو من ينسدل شعره من أمامه ومن مؤخرته ولا يمنع أن يكون فيه صلع، لكن له شعر ينزل من اليمين على الجبين والشمال ومن الخلف من اليمين ومن الشمال في جهة ما خلف الأذن. وكان العرب يتفاءلون بالأنزع ويتشاءمون بضده، فمن كان أنزعا يتفاءلون به، وهذا من عقيدة أهل الجاهلية التشاؤم ببعض الصور أو الذوات أو الأيام أو الأرقام أو غير ذلك، حتى قال قائلهم، وهذا من شعر الجاهلية فيما أنشده الجوهري لهدبة بن الخشرم أنه قال لامرأته: ولا تنكحي إن فرق الدهر بيننا، أغم القفا الوجه ليس بأنزعي. فكانوا يتشاءمون من الأغم، أي الذي يكون ليس فيه نزع، يعني جبهته ظاهرة ومؤخرة رأسه ظاهرة، فيتشاءمون من مثل هذا الإنسان، وهذا من عقيدة أهل الجاهلية. وقوله البطين أي الذي له بطن، وهم يريدون بهذا المدح، يريدون بهذا المدح. قال: ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين، ولا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين. وهذه عقيدة النصيرية، يعتقدون ألوهية علي تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، ويظنون أنه أرفع من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم له الصورة والاسم وليس له الحقيقة والمعنى. ولهذا قال: ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين. وهذا على ما تقدم في تقرير عقيدتهم الضالة الكفرية للحادية. وقولهم: ولا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين، يعني أنه الباب الذي به حصل محمد على الصورة وحيدرة على الحقيقة، ويزعمون أن سلمان قد عمر تارة يقولون من زمن آدم، فمنه سلك الصاحب الصورة في الصورة وصاحب الحقيقة في الحقيقة، ومنهم من يقول أنه كان قبل سلمان باب آخر فخلفه سلمان. وهذا كذلك إنما جاء من ضلال أهل الكتاب وعقيدة أهل الفرس. قال: ويقولون إن ذلك على هذا الترتيب لم يزل ولا يزال، وكذلك الخمسة الأيتام والاثنى عشر نقيبا وأسماؤهم مشهورة عندهم ومعلومة من كتبهم الخبيثة، وأنهم لا يزالون يظهرون مع الرب والحجاب والباب في كل كور ودور أبدا سرمدا على الدوام والاستمرار. وهذه عقيدة عند النصارى وقبلهم من أهل الكتاب، فقلدهم فيها النصيرية، فيجعلون كذلك لهم نقباء كما كان لأهل الكتاب نقباء، فينزلون لهم منزلة من التعظيم والإمامة ما هو بمنزلة نقباء بني إسرائيل. وأسماءهم مشهورة مع اختلافهم في تسمية هذه الأسماء وتعيين تلك الأشخاص والدوات بحسب تلك الفرقة الباطنية. فالنصيرية يسمون 12 نقيبا، والباطنية القرامطة يسمون 12 نقيبا، وهكذا كذلك طوائف من طوائف الباطنية ممن يزعمون أنهم ينصرون أهل البيت ومن شيعتهم، وهم أكثر من اليهود والنصارى بتلك العقائد الإلحادية. وقوله من الرب والحجاب والباب كما تقدم، يريدون بالرب المعنى والحقيقة، من كانت ذات الرب قد تسلطت أو مكثت في جسده، تعالى الله عن قولهم وعقيدتهم الفاسدة علوا كبيرا. ويريدون بالحجاب من يظهر بصورة النبوة أو من يوحى إليه فيكون كالصورة ويكون في زمن رب ذاك الزمان، فلكل دور وكور حجاب ورب وباب. وأكثرهم يجعل سلمان باب تلك الأدوار والأكوار جميعا. قال: ويقولون إن إبليس الأبالسة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويليه برتبة الإبليسية أبو بكر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين، وشرفهم وأعلى رتبتهم عن أقوال الملحدين وانتحال أنواع الضالين والمفسدين، فلا يزالون موجودين في كل وقت دائما حسب ما ذكر من الترتيب. إيش عندكم من الترتيب؟ ها؟ نعم. وهذا كذلك من كفرياتهم ومن زندقتهم، أن يقلبوا الحق باطلا والباطل حقا. عمر الذي يفر منه الجن والشيطان جعلوه هو إبليس رضي الله عنه أرضاه، وهكذا كذلك أبو بكر وعثمان رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وما ذلك إلا لما كان من منزلة هؤلاء وسابقتهم وما كان لهم من أثر على الإسلام والمسلمين، فهم أبعد الناس عن الدين. مما يريدونه من إبعاد الناس عن الدين تبغيض أمثال هؤلاء حتى لا يؤخذ الدين عنهم، وعند ذلك يسهل أن يؤخذ الدين من أمثال هؤلاء الزنادقة. قال رحمه الله: ولمذاهبهم الفاسدة شعب وتفاصيل ترجع إلى هذه الأصول المذكورة، يعني هناك تفاصيل كثيرة عجيبة غريبة من تفاصيل عقيدتهم الضالة مرجعها إلى هذا الأصل الذي سمعناه مما يتعلق بعقيدة تناسخ الأرواح وحلول ذات الرب فيما زعموا أنه رب الناس في كل زمان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال رحمه الله: وهذه الطائفة الملعونة استولت على جانب كبير من بلاد الشام، وهم معروفون مشهورون متظاهرون بهذا المذهب، وقد حقق أحوالهم كل من خالطهم وعرفهم من عقلاء المسلمين وعلمائهم ومن عامة الناس أيضا. حتى عامة الناس يرون غرائب عقائدهم وعجائب عباداتهم، وكذلك مستبشع أخلاقهم ومعاملاتهم في أنكحتهم وفي غيرها. ومن ذهب إلى بلاد الشام وعرفهم وجد ذلك جليا. أذكر أني ذهبت مع بعض الإخوة في لبنان مع بعض الإخوة، فوجدنا أمثال هؤلاء، وكان معنا بعض العوام، فإذا به يعرف من دقائق عقائدهم وفاسد أخلاقياتهم وعباداتهم ما لا يعرفه الكثير ممن ينتسب إلى العلم بسبب الخلطة وما يرونه من تلك الغرائب والعجائب كما ذكر هنا رحمه الله تعالى. حتى عامة الناس أيضا ممن خالطهم وسكن بالقرب منهم اطلع على تلك الحقائق وتلك الأمور المستبشعة المستشنعة. قال: وهذه الطائفة الملعونة استولت على جانب كبير من بلاد الشام، وهم معروفون مشهورون متظاهرون بهذا المذهب، يعني هذا المذهب الباطني المليء بالتأويلات وكذلك الافتراءات على الله وعلى رسوله بل وعلى رسله وعلى الصالحين من عباده. ولما كان من عند غير الله كان فيه الاختلاف الكثير كما تقدم معنا، فعقائدهم تختلف بعضها عن بعض لأنه من عند غير الله، ولهذا فهم فرق، فمن فرقهم الحيدرية، من فرق النصيرية الحيدرية نسبة لعلي رضي الله عنه الملقب بحيدرة، وهكذا كذلك من فرقهم الشمالية أو الشمسية لزعمهم أن علي رضي الله عنه أرضاه في الشمال مرتفع في العلو فسموا بالشمالية، وتارة يقولون الشمسية أي أن علي حال في الشمس فنور الأرض من نوره ونور الأكوان من نوره، تعالى الله عن قولهم وعن افترائهم علوا كبيرا. ومن فرقهم القمرية كذلك يزعمون أن عليا في القمر وأنه ينير الكون بنوره، وتارة يسمون بالكلازية نسبة إلى محمد بن كلازي. وهذه الفرق من فرق النصيرية لكن بعضها أضل من بعض. ومن فرقهم الغيبية التي تزعم أن الله عز وجل قد اختفى وأنه الآن في زمان الغيب، ويزعمون أن الرب حل في زمن الغيب في عدد من مخلوقاته، ثم بعد ذلك يختلفون في كل زمان من يجعلونه ممن حل فيه ذات الرب، والمتأخرون منهم على أنه علي رضي الله عنه. وهذه الفرقة من أشبه الفرق بالإسماعيلية، فالباطنية فرق كثيرة، الملاحدة والقرامطة والإسماعيلية والمحمرة والنصيرية، وبعضها قريب من بعض، وهم طبقات في الكفر وفي الإلحاد وفي الزندقة، وبعضهم يشبه بعض بتوافق بعض تلك العقائد أو اختلافها بحسب ما يحدثه أئمتهم وزعماء ضلالاتهم. وهذا الذي ذكره ها هنا أكثره مما اختص بالنصيرية، مثل ما ذكر بالأيتام الخمسة والاثنى عشر نقيبا، والتي كما قلنا هم يختلفون في تسميتها وفي سبب هذا اللقب. فمثلا الأيتام الخمسة يجعلونهم خمسة من الصحابة، يزعمون أنهم ناصروا أهل البيت وصبروا على الاضطهاد والظلم فكانوا بمثابة الأيتام، فيسمون المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وعبد الله بن رواحة وعثمان بن مضعون وقنبر ابن كدان، وبعضهم ربما يقدم أو يؤخر أو يزيد أو ينقص. قال رحمه الله: وهذه الطائفة الملعونة استولت على جانب كبير من بلاد الشام، وهم معروفون مشهورون متظاهرون بهذا المذهب، وقد حقق أحوالهم كل من خالطهم وعرفهم من عقلاء المسلمين وعلمائهم ومن عامة الناس أيضا في هذا الزمان، لأن أحوالهم كانت مستورة عن أكثر الناس وقت استيلاء الإفرنج المخذولين على البلاد الساحلية، ومعناه في تلك الفترة كان يعينهم الإفرنج فيستثيرون تحتهم ويتسلطون على المسلمين، ولذلك مكنهم أعداء الإسلام لعلمهم أنهم من أشد الناس عداوة على أهل الإسلام، بل أشد من اليهود والنصارى عداوة وحقدا على أهل الإسلام، فلذلك كانوا من أحسن العون لأعداء المسلمين من النصارى وغيرهم. والمراد بالأفرنج ها هنا النصارى الذين كان لهم صولات وجولات في بلاد الشام مع المسلمين من أيام عمر رضي الله عنه أرضاه، حين أجلاهم عمر وطردوا، وكان ما كان من فتوحات عمر رضي الله عنه وما بعده كانت لهم صولات وجولات إلى وقت صلاح الدين الأيوبي ثم في عهد شيخ الإسلام وهكذا. وكان من أعظم الخونة في تاريخ الإسلام ممن يعين أعداء الإسلام على المسلمين هؤلاء الباطنية من القرامطة والإسماعيلية وكذلك النصيرية وغيرهم ممن ينتسبون إلى الشيعة والرفض ونصرة أهل البيت كذبا وزورا، وهم من أكثر الطوائف المسلمين بل أكثر من اليهود والنصارى كما نص العلماء وسيأتي إن شاء الله. وكما تقدم معنا عقيدتهم مأخوذة أصلا من عقائد النصارى وضلال أهل الكتاب وعبدة النار من مجوس الفرس، ولذلك يجدون مع هذه الطوائف الضالة الكافرة قربا واجتماعا، فهم يستعينون بهم ويتعاونون معهم على المسلمين. قال رحمه الله: فلما جاءت أيام الإسلام، يعني لما فتح الله على المسلمين الإسلام، فطردوا الإفرنج من بلاد الشام خصوصا البلاد الساحلية، ولهذا فهم يكثرون في ساحل الشرق الأوسط الذي يسمى بالبحر الأبيض، يكثرون هناك في بيروت والجهات الشمالية في سواحل الشام، تكثر هذه الفرق هناك لأن النصارى مكنوهم من تلك البلاد. قال: فلما جاءت أيام الإسلام، يعني دولة الإسلام وطرد الإفرنج، قال: انكشف حالهم وظهر ضلالهم والابتلاء بهم كثير جدا، يعني من الخيانات ومما كان منهم مما ذكر في تاريخهم كما ذكره العلماء في تاريخ الإسلام، فقد جرت مجازر عظيمة وأمور كبيرة في تاريخ بلاد الشام، وكان للنصيرية في هذا اليد الطولى، ولعله يأتي بعضه في ما يأتي إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: فهل يجوز لمسلم أن يزوجهم أو يتزوج منهم؟ وهل يحل أكل ذبائحهم والحالة هذه أم لا؟ وما حكم الجبن المعمول من أنفحة ذبيحتهم؟ وما حكم أوانيهم وملابسهم؟ وهل يجوز دفنهم بين المسلمين أم لا؟ وهل يجوز استخدامهم في ثغور المسلمين وتسليمها إليهم، أم يجب على ولي الأمر قطعهم واستخدام غيرهم من المسلمين الكفاة، يعني أهل الكفاءة، وإذا استخدمهم وأقطعهم أو لم يقطعهم؟ والمراد بالإقطاع ما يعطى للمجاهدين. قال: هل له صرف أموال بيت المال عليهم؟ يعني هل يعاملون معاملة المجاهدين والمسلمين المستحقين ممن يعطون من الإقطاع كما هو معروف في كتب الفقه، أو ما يعانون من بيت المال؟ قال: وهل دماء النصيرية المذكورين مباحة وأموالهم حلال أم لا؟ وإذا جاهدهم ولي الأمر أيده الله تعالى بإخماد باطلهم وقطعهم من حصون المسلمين، وحذر أهل الإسلام من مناكحتهم وأكل ذبائحهم، ألزمهم بالصوم والصلاة، ومنعهم من إظهار دينهم الباطل، وهم الذين يلونه من الكفار، هل ذلك أفضل وأكثر أجرا من التصدي والترصد لقتال التتار في بلادهم وهدم بلاد سيس وديار الأفرنج على أهلها؟ والمراد: هل هؤلاء أولى بالجهاد سواء بالحجة والبرهان أو السيف والبناء بالحجة والبرهان والسيف والسنان، أم الكفار الأصليين من النصارى وغيرهم؟ أم هذا أفضل من كونه يجاهد النصيرية المذكورين مرابطا، ويكون أجر من رابط في الثغور على ساحل البحر خشية قصد الفرنج أكبر، أم هذا أكبر أجرا؟ وهل يجب على من عرف المذكورين ومذاهبهم أن يشير أمرهم وأن يساعد على إبطال باطلهم وإظهار الإسلام بينهم؟ فلعل الله تعالى أن يهدي بعضهم إلى الإسلام، وأن يجعل من ذريتهم وأولادهم أناسا مسلمين بعد خروجهم من ذلك الكفر العظيم. أم يجوز التغافل عنهم والإهمال؟ عندي وإلاء همال، الصواب الظاهر والإهمال، إيش عندكم؟ والإهمال، طيب خطأ عندي. قال: أم يجوز التغافل عنهم والإهمال؟ وما قدر أجر المجاهد على ذلك والمجاهد فيه والمرابط له والملازم عليه؟ ولتبسط القول في ذلك مثابين مأجورين إن شاء الله تعالى، إنه على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا السؤال كما سمعنا في كلام هذا الشيخ الذي هو من علماء المسلمين في عصره، وممن عاصرهم وعرفهم وكذلك وقف على خبايا هذه الفرقة الضالة. فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: أجاب شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى وقال: الحمد لله رب العالمين. هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكثر من اليهود والنصارى. وقوله أصناف القرامطة الباطنية يعني من فرق الباطنية الكثيرة التي سيأتي إن شاء الله التنبيه على بعضها وسبق الإشارة إلى بعضها. فهم جميعا أي الباطنية التي منهم القرامطة والنصيرية وما تقدم أكثر من اليهود والنصارى كما قال رحمه الله، وسبق معنا ما ذكره في السؤال وسيأتي إن شاء الله براهين هذا الكفر. قال رحمه الله: أكثر من اليهود والنصارى بل وأكثر من كثير من المشركين، وضررهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم، والمراد بالفرنج النصارى ومن ناصرهم. قال: فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت، وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا بأحد من المسلمين قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بملة من الملل ولا بدين من الأديان السالفة، بل يأخذون كلام الله ورسوله المعروف عند علماء المسلمين يتأولونه على أمور يفترونها يدعون أنها علم الباطن من جنس ما ذكره السائل. فهو أقر السائل على ما ذكر وهو قليل من كثير من عقيدتهم الباطنية، إذ يجعلون للنصوص ظاهر وباطن ثم يجعلون هذا الباطن هو دينهم وعقيدتهم ومذهبهم ومسلكهم في تدينهم، وما هو إلا الكفر والإلحاد والعبث واللهو والفجور والفسوق، يجعلونه دينا. ولهذا تابعهم الكثير من الجهال ممن يرغبون في الشهوات، وتصعب عليهم وتثقل فعل الطاعات واجتناب المحرمات خصوصا، ويجدون أرباب عمائم ومن ينتسب إلى دين ونصرة آل البيت، فيجدون هذا متعلقا ومسلكا يتعلقون به ويسلكون به تدين مليء باللعب والكفر والإلحاد والفسوق والفجور، فوافق أهواءهم وشهواتهم. قال: فإنهم ليس لهم حد محدود فيما يدعونه من الإلحاد في أسماء الله تعالى وآياته وتحريف كلام الله تعالى ورسوله عن مواضعه، وهم درجات في هذا الإلحاد والتحريف. ومن أشدهم الغيبية الذين يقربون من الإسماعيلية كما تقدم معنا، فإنهم لا يثبتون لله اسما بل يعطلونه عن أسمائه وصفاته، ويكثر عندهم تحريف كلام الله ورسوله، فهم من أشد النصيرية تحريفا. قال: إذ مقصودهم إنكار الإيمان وشرائع الإسلام بكل طريق، مع التظاهر بأن لهذه الأمور حقائق يعرفونها من جنس ما ذكر السائل، ومن جنس قولهم إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، والصيام المفروض كتمان أسرارهم، وحج البيت العتيق زبارة شيخهم زيارة شيخهم خطأ عندي زبارة صواب زيارة نعم زيارة شيخهم، ولا يحددون هذا الشيخ بل يجعلونه زيارة المشائخ وتلك القباب والمشاهد التي تعبد من دون الله. فلهذا سهل على الجهال من العوام وغيرهم أن يفعلوا مثل هذا، ثم يفعلون ما يشتهون من ترك الواجبات وفعل المحرمات بحجة أن زيارة الشيخ ومشهده وقبته وقبره يغسل ذنوبهم كما يغسل الحج ويطهر الحج، صاحبه فيرجع كيوم ولدته أمه، فهم بهذا يتجاسرون على المحرمات وترك الواجبات، بل وأعظم من هذا يستحلونها بمسميات وعقائد ومذاهب هي من أعظم الكفر والإلحاد. قال: وأن يدا أبي لهب هما أبو بكر وعمر. انظروا إلى هذا التأويل والكذب على الله، يعني تبت يدا أبي لهب قالوا أبو بكر وعمر، وأن النبأ العظيم والإمام المتين هو علي بن أبي طالب، وهذا كما قلنا قليل من كثير من عقائدهم الفاسدة وتحريفهم وتعطيلهم. نقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم.